الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. فحياكم الله إخواني الأفاضل، وهذا لقاء جديد مع سلسلة التنبيهات على بعض الأخطاء الشائعة. كنا ابتدأنا يعني في لقائنا السابق حول الكلام على بعض المشاكل الزوجية وكيفية يعني إدارة الحياة الزوجية والأخطاء اللي بتقع في هذا الملف. واستكمالا لهذا الباب يعني النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بعض الألغام بقى في الحياة الزوجية، يعني مش مجرد بس مسألة كيفية معاملة الزوجة والزوج، لا ده في ألغام حقيقية موجودة في مجتمعنا، وعايزين نحاول كده نحنا نمسك بعض المواضيع المهمة اللي فعلا بتعمل مشاكل كبيرة، ومحتاجين ان احنا يعني نشوف ايه اللي ممكن يكون سبيل للحل ليها. بداية الكلام حول الألغام، اول لغم هو وجود المشاكل نفسها، يعني وجود الخلافات الزوجية، خناقات اللي في البيوت اللي لا يكاد يكون هناك بيت يخلو منها. وطبعا دي من الامور اللي بتسبب قلق وتوتر كبير جدا في البيوت. لما تيجي يعني تنظر كده في العموم هتبص تلاقي ان اغلب هذه المشاكل يعني لا ترقى لدرجة ان هي تسبب يعني قلق او ان هي تعمل توتر داخل البيت، لكن للأسف التعاطي مع هذه الخلافات والتعاطي مع هذه المشاكل وازاي ان احنا اصلا يكون في طريقة لإدارة المشاكل هي دي اللي بتضخم الامور. اول حاجة مضخمة اصلا فكرة وجود الخلافات، يعني الخناقات الزوجية نفسها وجودها في حد ذاته ده محتاج ان احنا يعني ننظر له كده نظرة موضوعية شوية. ليس هناك اشكال من وجود المشاكل، عايزين بس نحط نقطة على الحروف، يعني كون ان يكون في خلافات او يكون في خناقات ده في حد ذاته ما هوش مشكلة، مش مشكلة في وقوع الخلاف، لابد هيكون في خلاف، لابد هيكون فيه اختلاف، يعني مهما كان الطرفين بينهم من التناغم والتقارب والتفاهم، مهما كان حتى في بينهم من المحبة والود، لابد هيكون فيه هناك موقف أو عدة مواقف هيكون فيها إشكالية وهيكون فيها اختلاف، وهتصل هذه الخلافات أحيانا في بعض الأحوال إلى لا مشكلة جامدة، لا دخناء جامدة إلى آخر، يعني ده لازم هيحصل. فبداية المشكلة أن يكون تصور الإنسان منا أن البيت الناجح هو البيت اللي ما فيش فيه مشاكل، لا ده مش صح، مش ده معنى وجود البيت الناجح ولا العلاقة الزوجية الناجحة. يعني معيار النجاح من عدمه مش عدم وجود المشاكل، وده انت لو وسعته كده بقى هتلاقي ده يمكن المعيار اللي محتاج ان هو يتحقق في الحياة، هو كن نجاحك في حياتك اصلا مش معناها ان انت هتبقى ايه، ان انت هيكون فيه منك مشكلة في حياتك، مش مشاكل في حياتك، لا مش صح. نرجع تاني لموضوعنا، وجود مشاكل في البيت ليس معناه ان هذا البيت خطأ، ولا معناه ان الطرفين خطأ، ولا معناه ان الحياة خطأ. يا اخي سبحان الله، تعال نرجع لورا كده، شوف تعال نشوف يعني افضل جيل احنا ممكن نشوفه في الامة، جيل مين؟ جيل الصحابة رضوان الله عليهم. تعال نجيب يعني اعلى امثلة حتى في الصحابة، سيدنا علي رضوان الله عليه تزوج مين؟ السيدة فاطمة بنت مين؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش درجة ممكن تلاقيها اعلى من الشرف ومن الكرامة ومن الايمان، مش هتلاقي اكتر من كده. تمام، هذا البيت الطيب الطاهر كان فيه مشاكل. عندنا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. أهو سيدنا علي حصل مشكلة بينه وبين السيدة فاطمة، وصل الحال إلى المغاضبة ولدرجة أنه هو ساب لها البيت حتى وما يعني كان مثلا بيجي يقيل عندها ينام القيلولة، تركها وراح يعني وغادر المنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع وقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ومن هنا جاءت كنية سيدنا علي أبا تراب. فإذا يعني وجود شيء من المشاحنات تصل حتى لدرجة الغضب، تصل لدرجة المشكلة، ده في حد ذاته ليس هو المشكلة. المشكلة أننا لا نتعامل بقى مع المشاكل أو إزاي نحن ندير المشاكل. يبقى ده أول حاجة. أنا بعض الناس بتنزعج جدا من وجود المشاكل في حياتها، بعض الناس بتضخم جدا وجود المشاكل، ولما تيجي تقعد معها بص لها الأمور يعني عادية جدا وأمور مألوفة جدا بل وأقل من العادي كمان. أما بقى لو شفت المشاكل بجد هتعمل إيه؟ فده أول نقطة، لابد أن كل إنسان منا يتعلم هذا، سواء المقبل على الزواج أو اللي تزوج بالفعل، إن ما يضخمش قوي مسألة وجود الخلافات، لازم هيحصل. إنما نعمل إيه بقى؟ هو مش القضية بقى في إن إحنا نترك المشاكل، لا، هو إحنا نقر إن هي هتقع، بس القضية إزاي هنتعامل معها. إمتى الواحد يقلق بجد بقى؟ يعني أنت تقلق بقى في حياتك الزوجية، مش في وجود الخلافات ولا وجود المشاكل ولا وجود تضييق في الحياة، كل الحاجات دي أمور عادية جدا، من أمور الحياة العادية جدا. إنما تقلق بجد وتبدأ تحس بالخطورة بجد وتبدأ تتحرك بقى بجد اللي هو فيه، تفزع لهذا الأمر عندما ترى حياتك الإيمانية هي اللي تأثرت. ده المعيار اللي تحطه قدام عينيك، ده اللي تخاف عليه بجد. أنت أصلا ما أقمت هذا البيت في الأصل، يعني زي ما ذكرنا أنت ابتديت هذا البيت إيه؟ طاعة لله، لأن الأصل في الزواج أنه إيه؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. فأنت ترجو في هذا البيت أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وترجو من إقدامك على هذا الأمر أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. يبقى إمتى تكون الخسارة؟ لما يأتي هذا البيت بعكس مرادك، لما تبقى حياتك الزوجية سبيل لبعدك عن الله سبحانه وتعالى. طب هتيجي إزاي؟ أقول لك هتيجي إزاي. هتيجي بأن أنت ما ترتبش بيتك صح، ما تبنهوش بناء صحيح، ما تحطش أولوية طاعة الله ووجود الحياة الإيمانية في بيتك أساسا، وبالتالي هتبص تلاقي أولوياتك الحياتية ومشاكلك في دنيتك ومسائل يعني تفاصيل إدارة البيت هي اللي بتحتل أولوياتك، لدرجة أن خلاص ما عدتوش أساسا حاطين في ذهنكم ولا في اهتمامكم وجود الحياة الصالحة في هذا البيت. فحتى لو الواحد كان داخل على حال من الصلاح هيقل 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 هيقل، لحد ممكن ما تصل إلى مرحلة أنه يخسر الكثير والكثير من رصيده الإيماني. وبعد انشغاله بقى بتفاصيل الحياة ومشاكلها ومصاعبها ما عادش بيلتفت للإيه؟ للأمر الأهم والأمر الأكبر، أمر دينه. ده الخسارة الحقيقية. هنا بقى ده اللي فعلا تقعد معاه وتبدأ فعلا تقلق معاه. فإحنا مش عايزين نصل إلى هذا الحد، إحنا بنعيد ترتيب الأوراق اهو. فلو رجعنا تاني لمنظور الحياة الزوجية، إزاي نتعامل مع ملف في المشاكل والخلافات؟ إزاي أصلا إحنا عندنا محورين زي أي مشكلة في الدنيا، في محورين، محور الوقاية ومحور العلاج. الوقاية علشان المشاكل ما تقعش، والعلاج لو المشاكل وقعت. نمسك الأول محور الوقاية، كيف يكون هناك وقاية أساسا من وجود المشاكل والخلافات؟ برضو هنرجع للملف الأخطر، الملف اللي هو اللي المفترض إحنا بدأنا به، ملف الطاعة وملف الإيمان في هذا البيت. اعلم أنك كلما فتحت على نفسك أبواب الخير وأغلقت دونك أبواب الشر كلما قلت المشاكل والمصاعب في حياتك. اعرف كده، أول ما هتلاقي أبواب الشر فتحت وأبواب الخير أغلقت هتبص تلاقي المشاكل بدأت. فبنقول بداية، كلما فتحت على نفسك أبواب الخير في هذا البيت هيكون لهذا الخير بركته في الطاعة وفي الهدوء والسكينة. يعني من بركة الطاعة أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في كل شيء. أنت لما البيت ده بيكون نصيب الطاعة فيه كبير، والآلية اللي بيدار بها البيت أساسا لأجل إخراج الخير من هذا البيت، لا يمكن ترى أبدا إلا الخير. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أنت إنسان وضعت اللبنة الأساسية لهذا البيت وبتديره علشان إيه؟ علشان الخير يخرج من هذا البيت. فأنت همك أنك تزيد إيمانيا وزوجتك تزيد إيمانيا ويكون لك ذرية صالحة ويخرج من هذا البيت عمل صالح. لا يمكن ترى إلا أثر البركات في هذا البيت، لابد هتجد ده بإذن الله. فهتجد كثير من أبواب المشاكل اختفت خالص، مش موجودة. يعني لما تكون انتوا الاثنين هدفكم الاساسي طاعه الله سبحانه وتعالى، يختلف لما يكون انتوا الاثنين هدفكم الاساسي ان يبقى عندكم اموال كذا ولا عندكم ممتلكات كذا. الشرع لا يمنع ان انت يكون ده احد همومك، لكن ما يكونش هو ده همك الاساسي. لما يكون همك في اولادك ان انت ان شاء الله تخرج جيل صالح لله سبحانه وتعالى، يبقى هتجد هذا الجيل له اثره في الطاعه اللي انت بتغرسها. بدل ما تلاقي الولد يزيدك هما وغما ونكدا، هتلاقي هذا الولد يدخل عليك السرور والطاعات وتلاقي ربنا هادهولك. وهكذا يعني حتى يعني السلف الصالح اشاروا الى هذا الامر، يعني فكره ان الانسان يرى الطاعه اثر طاعته في حياته حتى الشخصيه، كما قال بعض السلف يعني اني اجد اثر طاعتي في ايه؟ في زوجتي واولادي ودبتي، يعني اللي هم الدائره المحيطه بي. يعمل الطاعه يبص يلاقي الحمد لله ربنا هادي له زوجته كده وميسر الحال بينهم من بعض، يلاقي الابناء فيهم يعني ميل للهدوء والسكينه والبركه في حياتهم وانشغالهم بالعمل الصالح، يبص يلاقي حتى يا اخي الادوات اللي هو بيستخدمها ربنا ميسرها له بدل ما تبقى سبب برضه للنكد والشقاء، يبقى ده احد الايه؟ احد الاسباب. طبعا لا اقول ابدا ان البيت حتى لو لزم الطاعه لن يكون هناك مشاكل، لا هيكون هناك مشاكل، بس بنقول ان فتح ابواب الخير في هذا الباب يصرف عنك في هذا البيت يصرف عنك الكثير من الشرور التي تنزل، وكثير مما يجد الانسان من العنت في حياته مما جنته يداه. يبقى بتفتح ابواب الخير وتغلق ابواب الشر. من ابواب الشر اللي انت بتفتحها في بيتك انك تترك مجال لوسائل الاعلام ان هي تفتح عليك وعلى اهل بيتك شرور ومفاسد لا يعلمها الا الله. ما انت لما قاعد مشغل تلفزيون ولا مشغل نت ولا مشغل كذا ولا مشغل كذا، وانت سامح بدخول هذه المواد التي فيها فساد، سامح بها بوجودها في البيت، طب ما انت فتحت على نفسك ابواب الشر. ما فيش مانع ان انت يكون عندك يا سيدي تلفزيون ونت ودش وكل الوسائل الاتصال، ما حدش قالك تمنعها مطلقا، لكن لابد ان تعلم انك مسؤول وانك مستخلف في هذه الحياة ومستأمن على هذا البيت وستسأل عن كل شيء. يبقى لابد ان انت تبقى عامل رقابة في هذا البيت لما يعرض. ما ينفعش تفتح ابواب للحرام في بيتك وترجع بعد كده تسأل هو أنا عملت إيه في دنيتي؟ هو أنا ليه في مشاكل في حياتي؟ قل هو من عند أنفسكم، ما هو أنت بتجازى بجزاء عملك. فأنت لما فتحت أبواب الشر في هذا البيت ما تجيش تسأل بعد كده على إيه اللي حصل. يا أخي سبحان الله ده حتى بلاش أبواب الشر، الإغراق حتى في المباحات بيكون له أثر سلبي جدا. يعني كتير جدا من شكاوي الأهل بيقول لك ايه، انا الولد عندي لما بيقعد على البلاي ستيشن ولا لما بيقعد يمسك التاب فتره طويله سبحان الله تحس ان الشيطان ركبه خلاص بيتجنن. طب ما هو طبيعي، ده طبيعي جدا، ما هو عمال مشغول بحاجات بتجيب له نوع من انواع الاثاره. انت متخيل الولد اللي قاعد عمال يلعب لعب كلها حرب وقتل وضرب نار وبتاع مش عارف ايه، انت متخيل بعد كده بقى هيجي يقعد في البيت الحمل الوديع؟ طب ما هتلاقيه برضو قاعد عمال عنده طاقة وعنده بتاع، وتلاقي مسك اخواته يضربهم وتلاقي مش عارف ايه وتلاقي مشاكل وامور اتفتحت عليك. فلا بد ان يكون هناك تدقيق للمحتوى الذي يتناول داخل هذا البيت. يبقى القاعدة العامة افتح ابواب الخير اغلق ابواب الشر، دي القاعدة رقم واحد. بكده انت هتلاقي جزء كبير من المشاكل بفضل الله انتهت. الجزء الثاني، كلما كان كل طرف حريص على مسؤوليته ويؤدي ما عليه من حقوق وعارف ما عليه من الواجبات، عمرك ما هتلاقي إن شاء الله مشاكل. لما الراجل عارف إيه حدود التزاماته والمرأة عارفة إيه حدود التزاماتها، بالتالي زي ما قلنا في اللقاءنا السابق إذا حدث هناك خلاف في قاعدة بترجع عليها، إحنا عارفين كويس مين اللي مفترض يعمل إيه، فلما نلاقي حاجة نقصد أو حاجة مش موجودة عارفين إن إحنا فلان عليه إن هو يؤدي ما عليه في هذا الباب. وبالتالي إحقاق الحقوق بيشيل المشحنات من الصدور. أنا لما أكون عارف والله أن أنا أخذت حقي وده عارف أنه أخذ حقه، عمرك ما تلاقي جواك أي سبب يجعل صدرك فيه ضيق ولا حرج. أكبر مشاكل بين الزوجين هي أن كل طرف يستشعر أن الطرف الآخر هضم حقه، يستشعر أن الطرف الآخر جه عليه، يستشعر كده ان هو مهضوم الحق في هذا البيت. لو جيت قعدت مع اي اثنين متجوزين لازم هتبص هتلاقي الشكوى، تلاقي الراجل بيشكو يقول لك والله ده انا قاعد طفحان الدم طول النهار وشقيان وعمال اشتغل وعمال وعمل ولا حدش حاسس بيه. تلاقي في الاخر لازم جمله ايه؟ ما حدش حاسس بيه، صح؟ تعالوا جمال الست هتبص تلاقي برضه ده انا عمال اطبخ واكنس واعمل واسوي ومش عارف ايه وهم العيال، وفي الاخر جمله ايه؟ هو ما حدش حاسس بيه. فتخيل بقى اللي ما حدش حاسس بيه متجوز اللي ما حدش حاسس بيها، متخيل ايه يعني؟ ما هو لازم لازم هيحصل القفله دي، لازم قفله هتحصل في البيت. طب ليه بقى كل طرف يحس ان هو ده مش حاسس بيا وده؟ طب ما نحس ببعض يا جماعه، ايه المشكله يعني؟ مجرد كلمه طيبه والله، يعني الزوج ده اللي داخل من بره يبقى معروف كده نربى على هذا، واحد جاي من بره الله اعلم بحاله بره كان عامل ايه، ده واحد فعلا يعني اصل احنا مش قاعدين بقى في يعني ايه في جزر المالديف بقى، يعني هو مش قاعد على البحر وقاعد على الشمسيه طول النهار وجاي رايق مروق، فجاي بقى نيجي نعكن عليه، احنا عارفين اللي فيه يعني، عارفين هو كان بيتعامل فيه بره لحد ما ده كفايه بس المواصلات، يعني كفايه حاجه اسمها انه بيتسحل في المواصلات ده ايه واخد بالك، ده في حد ذاته كفيل ان انا اجيبه كده بس ما تتكلمش الله يصلح اقلع جزمتك كده وتعالى ونيجي كده وايه او حابه نهديه بس كده على بال ما نمتص صدمه الايه صدمه الكام ساعه اللي قعدهم بره، وبعد كده نبدا نتفاهم ونبدا نتكلم ونبدا يبقى في مراعاه للايه للي جاي من بره. انما لما يخش يلاقي ما شاء الله سيرك قاعد في البيت واللي عمال مش عارف اللي عمال يضرب في ايه واللي عمال يصوت في ايه والست اللي عماله تزعق في ايه وبتاع، واول ما يجي تعالى الحق بقى ده انت يعني انت خدت علقه بره، تعالى كمل بقى الايه بقيه الليله، كمل علقه جوه بقى، تعالى بقى شوف مين اللي شد شعر مين ومين اللي تف على مين ومين اللي داس على رجل مين ومين اللي مش عارف ايه ولمبه ايه اللي ما اتعملتش وانبوبه ايه اللي فضيت، يا خبر ابيض. طيب اي شقاء بعد هذا؟ على العكس بقى برضو الـ 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 يعني الـ المراه نفسها كتير من الرجاله للاسف بيبقى متعمد جدا انه يسخف منها وانه يطلعها ان هي ما بتعملش حاجه في الدنيا فضلا عن ان هي ما بتفهمش حاجه في الدنيا، ده للاسف ده عند كتير من الناس، فكل ما تيجي تشكيله او بتاع او مش عارف ايه بدل ما يهديها ويطيب خاطرها وجزاك الله خير والله انت بتتعبي عشاننا وربنا يبارك فيك وحاضر واحنا هنساعدك والكلام ده كله، يطيب خاطرها بكلمتين، لا انت يعني مش عارف ايه، طب ما انت قاعده في مش عارف ايه، طب ما انتوا كلكم بتاع ايه ده، سبحان الله العظيم تلاقي كل طرف قاعد عمال يعني في كده نوع من الغل من الطرف الاخر، هو مش مقدرني هي مش حاسه بيا. طب هنحل ازاي الازمه دي يا جماعه ومش قادرين نوصل لها الحل، يعني سنين طويله من العشره مش قادرين نحل ازمه اللي مش مقدرني واللي مش حاسس بيا، مع ان امر بسيط جدا والله، ده الامر بس ممكن يختفي بالتزامنا بشيء بسيط جدا مما هدانا اليه الشرع، الكلمه الطيبه صدقه. يا اخي تصدق يا اخي، يعني انت ما حلتكش حاجه تعملها في حياتك يا اخي، خلي عملك الصالح الكلمه الطيبه، قول كلمه طيبه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ايه، مش قادر تقول كلمه طيبه يا بيه اسكت، يا ست هاني اسكتي، مش هتقدروا تعملوا خير اقفلوا الشر، ابسط حاجه خالص، حاجه بسيطه والله والله ولا هتكلفنا اي حاجه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني انت داخل كده خش البيت بدل ما تخش عليهم بوجه ابو لهب، خش يا اخي كده يعني برضو يعني بص اضحك كده وابتسم وبتاع وهي برضو تضحك وتبتسم، حتى لو انت فيك اللي مكفيك وهي فيها اللي مكفيها، يا اخي تصدقوا على بعض بهذا، اصل هي معلش يعني ما انتوا كده ولا كده موجودين، اصل دي يعني في فرق بين العلاقات الخارجيه، يعني انت مع الناس اللي بره خلاص اديك بتستحمل قرفهم خلاص هي ساعه وهنعدي، طب اللي قاعدين بقى مع بعض على طول ده هيعملوا ايه؟ فانت سبحان الله بقى احنا بنجد ان احنا بنتكلف في معاملتنا مع الناس اللي بره، يعني انا بستحمل كل المشاكل مع الاطراف الخارجيه، يعني انت لو واحد جه رخم عليك في الشغل بتضطر تستحمل، اتغاب عليك برضه بتستحمل، ما انت ماشي في الطريق مش عارف حصل ايه مش عايز توصل لمشاكل، ما احنا عارفين لو شدينا هنوصل لمرحلة الايه ممكن نوصل لضرب بعض، لا خلاص بنعقل كده وبنلم الدور صح. طب اشمعنى انت بتتكلف في حياتك اللي بره وقادر تسيطر على مشاعرك وقادر فعلا تمسك نفسك ولما بتيجي في البيت بقى بتنسى القواعد دي؟ طب ما هي نفس القضية برضو، قليل من التعقل، قليل من الاحتواء، قليل من التفاهم يرحمكم الله. هتلاقي الأمور بسيطة جدا جدا، والله أغلب مشاكلنا في الحياة أتفه من التفاهم، بس هي بقى الشيطان بينزغ. يعني هي دي لعبته. ده احنا كلنا حافظين يعني الحديث الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم ما يفعله الشيطان في حياته أنه بيعمل إيه؟ يطلق كده، يفرق ما بين الرجل ومرأته. ده أعظم شيء. يعني أنت عارف لو هما الشياطين درجات، الشيطان اللي بياخد بقى امتياز، اللي بياخد أعلى الدرجة، اللي بياخد فول مارك، ده بقى ده مين بقى؟ الجدع بتاعهم، مش اللي يخليك تسرق ولا تقتل ولا لا، اللي يهدم بيت. فأنت برضو عشان تفهم إيه اللي بيحصل، ما هقول لك أنا مش عارف إيه اللي بيحصل، لا تفهم إيه اللي بيحصل. زي اللي داخل الصلاة برضو هو مش مركز قوي، مع إن فيش شيطان قاعد له، يقول لك أنا قلت الله أكبر، سبحان الله يا أخي، ما فقتش إلا وأنا بقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو قلت الله أكبر، رحت في بلاد وسافرت في بلاد وقصص خدتني، وقعدت أفتكر مش عارف أبويا وجدي وعملت إيه ورحت إيه، فين ما فوقش بقى إلا إمتى؟ السلام عليكم ورحمة الله. طب ما تتغفلت يا بيه، ما تضحك عليك، ما أنت داخل وعارف إن في شيطان قاعد لك وأنت مش قاعد له. نفس القضية برضو، نفس القضية في البيوت، أنت في واحد قاعد لك وأنت ما أنتش فايق له، لا نفوق كده وناخد بالنا. تاني حاجة عايزين نحط أسس بقى لو حصل خلافات. يبقى الجزئية الأولانية إن إحنا نراعي مشاعر بعض ونتخذ هذا من العمل الصالح، حتى لو في طرف في كذا بنصبر على بعض وبنقوم بعض خلاص. يعني الله سبحانه وتعالى قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ليس هناك علاقة أقرب من عراقة الزوج بزوجته، ليس هناك ترخص في العلاقات البشرية كما يحدث بين الرجل وزوجته، قمة التلاحم. فلا بد أن يكون هناك تكامل بين هاتين الشخصيتين. طب حصل خلاف نعمل إيه بقى؟ إزاي ندير هذا الملف؟ لابد إن إحنا نحط قواعد. لازم إحنا مشكلتنا إن إحنا ما بنحطش قواعد، وعمرنا ما بنلتفت أصلاً إن الباب ده فيه قواعد، فضلاً عن إن إحنا بناخدها. يعني أنت متخيل مثلاً لو في واحد متقدم لوحدة وفي بداية حياتهم بقى الزوجية، يقعد معها كده يبدأ يقول لها والله أنا عيوبي كذا 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 وعايزين نعمل كذا، وهي تقول لا ده انا عيبي كذا وعايزين نصلح كذا، طب لو حصل كذا هنسوي كذا، يقول لك ايه يا عم ده، يعني من اولها كده نخش على التا ونقعد نتكلم في مشاكل، ده احنا لسه عرسان جداد، احنا نقعد نتكلم ازاي لما نتخانق ولا ازاي؟ لا يا فندم، اقعد واتكلم والكلام ده يبقى واضح. مشكلتنا اللي احنا قلناها قبل كده واتكلمنا عليها، عدم وضوح مثل هذه الامور بتؤدي المشاكل، زي برضو نفس مشاكل تجهيز ده انتوا حبايبنا، ده انتوا على دماغنا من فوق، ده احنا بنشتري، وفي الاخر لما تحصل مشاكل الله اعلم بقى اللي بيحصل. فلا مش عايزين نصل لهذا الامر، لا احنا نحط قواعد. يا اخي سبحان الله، السلف على ما كانوا عليه من العقل ومن الكمال ومن كانوا برضو يلتبهون الى هذا. يعني مما اثر عن سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه، كان يقول لامرأته ايه؟ اذا رأيتيني غضبت ترضيني، وإذا رأيتك غضبتي أرضيك، وإلا لم نصطحب. طب ما صحيح، ما احنا لو ما عملناش كده مش هنعرف نكمل، لو ما حطناش بقى قاعدة ده يعمل إيه وده يسوي إيه وفي حال الغضب نسوي إيه. القواعد ده هي لو ما تحطتش، أي مشكلة معرضة إن هي تصل بالطرفين لفسخ العلاقة على أتفه الأسباب. ويا ما شفنا والله، يعني زي ما كنا بنتكلم على مشاكل الأهالي، وإن في بعض الأهالي بيصل بيهم خفة العقل إن هم يختلفوا على أمور تافهة. أنا شفت بنفسي جوازة اتفسخت علشان باسكت زبالة. تخيل، هم الإسرتين جايين بيفرشوا بقى خلاص، يعني الفرح كمان يومين ثلاثة، دول بيفرشوا دول بيفرشوا الكلام ده كله، فجأة ما لقوش في البيت باسكت زبالة. بس يعني هم جابوا كل حاجة يا مؤمن، يعني لو كان مطلوب ان يتجاب يعني صاروخ فضائي اتجاب، كل حاجة اتجابت، تبقى بس مجرد باسكت زبالة. اعزك الله، هو انتوا ما جبتوش؟ لا انتوا ما جبتوش. قال لا، هو ده علينا؟ لا ده مش علينا. وقعدوا يتناقشوا في قضية باسكت الزبالة يلحق بالاجهزة ولا يلحق بالخشب. انت متخيل يعني لا ده هو ده تبع المطبخ ولا ده تبع السفره والصالون ولا ده ايه بالظبط؟ فطبعا بما ان ما فيش حدود واضحه الطرفين قال له انتوا مش عارف يعني احنا سبنا لكم كذا، لا ده انتوا سبتوا لنا ايه، ده احنا اصلا كنا ان احنا رضينا بكم، بقى قلبت بقى، لا طب انتوا صفاتكم ونعتكم، لا انتوا صفاتكم ونعتكم، هوب الجوازه اتفشكلت على باسكت زباله. ده هل هل هل, هل ده يعقل ان ده يبقى تصرف ناس بالغين عاقلين عندهم من العقل ومن الحكمه ان 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 امر بهذا التفاهه يصل الى انهاء البيت؟ وبيحصل اقل من كده كمان، اقل من كده. فكذلك الحال بين الرجل وزوجته في البيت، تلاقي اغلب المشاكل والله اتفه من التفاهه، اتفه من التفاهه، مش عارف عملت ايه، لا ده ما عملتش، لا ده انت مش عارف ايه، تلاقي كلمه ولا تلاقي موقف عابر ولا تلاقي، واحيانا تلاقي اثنين قاعدين بيهزروا اصلا، يعني هما في الاصل قاعدين مع بعض بيهزروا بس وقلبت بنكد بقى وقلبت بجد. يا سلام، يبقى احنا لو مش حاطين القواعد ده، اهي معلش اعذرني بقى، يبقى انت الغلطان، لا نحط القواعد، لو حصل كذا يبقى المفترض نعمل كذا نسوي كذا، ويبقى محطوط كده يعني ايه جدول ان شاء الله حتى تعلقه على الحيطه، قواعد التعليمات مثلا، تعليمات الخلاق، تعليمات الخناق، القاعده رقم واحد مش عارف ايه مثلا، ممنوع استخدام الشبشب مثلا، فاهمني يعني تتحط يعني القواعد دي تتحط كده وتبقى ايه، تبقى معروفه. بعد كده ما تحاولش يعني لو قدر عليكم ان انتوا تخسروا خليكم عقلاء بقى، ما تخسروش قوي، ما تخليش المشكله تكبر يعني. يعني نحط كده قاعده برضه نتوافق عليها، ما نضخمش، نحط المشكله في حجمها، ما نسويش ما بين انواع المشاكل، لا لابد ان احنا يكون عندنا كده اليه التعامل مع الكلام ده، المشكله تتحط في حجمها وفي وضعيتها الحقيقيه، لا تضخم. اخيرا اعتقد ان احنا كلنا محتاجين نتعلم يعني ايه نبقى ازواج، ودي للأسف برضو من الحاجات الغايبة عننا، احنا بنمارس بعض الحاجات في حياتنا من غير ما نكون مؤهلين ليها، على اعتبار ان دي حاجة طبيعية. يعني انا بعتبر مثلا ان انا رايح اتجوز عادي، زي ما انا باكل وبشرب والكلام ده كله، دي امور عادية خالص، مش محتاجة مني ان انا اكتر من ان انا اقوم بعملية الزواج. لا يا فندم، الزواج اكبر من هذا بكثير واعقد من هذا بكثير، وده بصفة عامة في الحياة، فما بالك بقى بحياتنا اللي صارت معقدة اصلا. لازم نلاحظ كده، احنا حياتنا ما عادتش زي زمان. كتير من الناس تيجي يكلمهم يقول لك يا عم يعني هو كان جدي وجدك كانوا بيتجوزوا ازاي، يعني مش عارف، ما الناس كانت بسيطه هم كانوا بسطاء والحمد لله، ودي كان جيل مبارك بفضل الله، ربنا كان مبارك لهم في حياتهم وبارك لهم في اعمارهم، وبالتالي ما كانتش عندهم مشاكل في حياتهم. ما تقيس نفسك عليهم، لا انت زيهم ولا حياتك حياتهم، ولا انت يعني انت ولا انت نفسيتك نفسها زي نفسيه جدك الله يرحمه. جدك كان راجل طيب وكان راجل على الفطرة، وكان برضو جدتك ما شاء الله ست طيبة وخيرة كده وعلى الفطرة، فلو كان حتى بيحصل مشاكل في الحياة بفضل الله ربنا بيبارك لهم والأمور بتعدي. احنا حياتنا مش كده، احنا حياتنا أصلا معقدة، تركيبتك النفسية نفسها معقدة، حياتك العامة معقدة، يبقى انت محتاج ازاي تفهم ان ملف الحياة الزوجية صار معقدا أيضا. وكنا أشرنا قبل كده إلى التجربة الماليزية في هذا الباب، هم لاحظوا إن, 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 إن معدلات الطلاق عليت جدا عندهم حتى وصلت ل 30%. احنا ده طبعا ما شاء الله احنا عاملين يعني عاملين ريكورد اعلى بكتير، احنا الحمد لله احنا وصلنا ل 44%، احنا الحمد لله يا جماعة يعني الاول على مستوى العالم، حالة طلاق كل 5 دقائق. يعني احنا على ما نخلص الدرس ده شوف انت حضرتك ممكن مثلا 20-30 واحد حصل حالة طلاق في مصر. فانت المصيبة دي لابد ان احنا نكون فاهمين كويس جدا ان منشأها الاساسي من داخل البيوت مش من بره. هم حلوها ازاي؟ حلوا المسألة دي ازاي؟ حطوا قانون عندهم مفيش بني ادم يتجوز الا ولازم ياخد دورة في فن ادارة الحياة الزوجية، واتعملت كده دورة. عارف انت احنا عندنا مثلا برضو في مصر في قيود لمسألة الايه؟ الزواج. لازم انت عشان تتجوز دلوقتي بتجيب ورقه كشف طبي والكلام ده كله، صح؟ طلع قانون بده. طب ده كان غرضه ايه القانون ده؟ علشان كشف بعض الامراض الوراثيه اللي ممكن تكون فيها إعاقة في مسألة الزواج. طب ما ده كلام جميل، كمان كلام جميل جدا، حلو صح. طيب زي ما احنا قدرنا نحط ده ونصيغه كقانون، لماذا لا استطيع ايضا ان اضع قانون يجعل كل طرف متقدم لابد ان يحضر دورة فن إدارة الحياة الزوجية، والطرفين يتعلموا وكل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه، ويعرف آلية التعامل وازاي يكون مفهوم الزواج اصلا. في ناس داخله في الجواز مش عارف، هو مش عارف حاجة اصلا، وللأسف بتبقى كل واحد بقى بيتصرف بمزاجه بأهوائه بخبراته، والمشاكل الأكبر بقى لما يكون في تدخل الأطراف اللي احنا لسه هنشير إليها، فده اللي بيعقد المشاكل. لكن لو أنا داخل وفاهم كويس أنا بعمل إيه أو المفروض أعمل إيه، المشاكل ده هتخف جدا. يبقى أتدرب، زي ما برضو عندنا مسألة إن أنا أبقى أب أو الست تبقى أم، احنا بالنسبة لنا دي حاجة طبيعية يعني عادي يعني، بنتجوز بنخلف، أنا ببقى أب ببقى أم خلاص. لا يا فندم، حضرتك احنا مش عايشين في الغابة، مش دب وجب دب فجابوا دبب. لا يا فندم، ده انت حضرتك راجل مسؤول ودي امرأة مسؤولة، وانت مكلف وهي مكلفة، فيه مسؤوليات وفيه أعباء وفيه إشكاليات محتاجة تتعلم ازاي تبقى أب. كتير من الناس ما يحصل لهم مشاكل يقول لك ايه ده انا ربيتهم احسن تربية، هو يكون قصده يبقى احسن تربية صرف عليهم، يعني اكلهم كويس شربهم كويس لبسهم كويس دخلهم احسن مدارس، ولك انا كده ربيتهم احسن تربية. لا، انت جزاك الله خير، انت صرفت عليهم احسن صرف، لكن التربية امر اخر. التربية محتاجة منك فهم ومحتاجة منك علم، في علم من التربية ازاي تتصرف مع الولد في كل مراحل حياته، وازاي تتعامل مع تغيراته وتقلباته ومشاكله، الكلام ده كله علم كبير جدا وألف فيه الكثير من الكتب، وبقى علم بيدرس في الاكاديميات وفي الكليات والجامعات، وكل ده احنا في الاخر لا ننظر اليه ولا نعترف به. بعض الناس لما بكلمهم بهذا الامر بينظروا يعني نظره ايه، انت في ايه يا عم، انت هتكبروا المسائل ليه، هو يعني يرجع لك تاني، هو يعني ابهاتنا ولا امهاتنا كانوا ربونا ازاي، دول كان الناس ما يعرفوش يقروا ويكتبوا، وتربينا احسن تربيه وطلعنا احسن ناس. ارجع واقول لك برضو، لا انت زي ابوك ولا جيلك هو جيله، ولا الحياه بتاعتك هي حياته، فانت برضو لابد تفهم كده كويس. احنا محتاجين نفهم يعني ايه الزواج، سواء من الناحيه الدينيه اولا، من الناحيه النفسيه، من الناحيه السلوكيه، ازاي هتعامل وازاي يكون في كذا، دي فنون ومهارات بتدرس. ده كده جانب الوقايه، احنا كده قفلنا كتير من ابواب الشر. انت لما تبقى عارف لو حصل كذا هتصرف كذا، لو حصل كذا هنعمل كذا، باذن الله مش هنصل لمرحله الايه المشاكل. طب حصلت بقى المشاكل، وصلنا لمرحله المشاكل، برضو نرجع للدين بدايه، هو المشاكل بتتفاقم ازاي، عن طريق ايه؟ الغضب صح. يعني هما في اتنين بيتخانقوا مع بعض وهم قاعدين يضحكوا مبسوطين كده مش عارف ايه، لا طبعا لازم في غضب. يبقى لب المشكله السيطره على الايه، على الغضب. طب ليه ما بنطبقش ده في حياتنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله عظني صحني، عايز نصيحه واحده، قال له ايه؟ بس كلمه واحده، لا تغضب. انت لو قدرت ان انت تسيطر على نفسك او هي تسيطر على نفسها في حال الغضب، وخدت الاساليب والطرق الشرعيه، ما تتكلمش، اقعد، طب نام، طب قوم اتوضى، صلي ركعتين، الكلام ده كله ده مراحل طويله جدا قبل ما نصل الى الغضب، نسيطر على غضب. والاهم حاجه الله يكرمك، اضبط لسانك. انت لو قدرت بس انك تمسك لسانك، ما اسكت، بس هي تسكت، انت تسكت، لان الافات والبلاوي كلها تيجي من كلمه انفلتت في حال غضب، ثم اذا خرجت لا تعود مره اخرى، زي طلقه الرصاصه، خلاص مش هترجع تاني. وللاسف انت ممكن تنسى كلمه وحشه قالها لك جارك او صاحبك او حد قريبك، لكن كلمه وحشه تخرج من زوج لزوجته او من زوجة لزوجها ما بترجعش، ما بتصلحش، بيظل لها اثرها، لدرجه ان في مره مثلا تيجي تتخانق مع واحد، يتخانق مع زوجته كده، تقول له فاكر سنه 89 قلت لي مش عارف ايه، يا نهارك ابيض، وانت الشريط عندك ما تمسحش، ده احنا مش اتصالحنا، ده احنا اتصالحنا وكبرنا وعجزنا يا حاجة، ده 30 سنة عدت على المشكلة ولسه حضرتك فاكرة. لسه فاكرة. الكلمة في في في, في البيوت لها أثر ولها علامة، وعلى فكرة مش عليكم بس، الأخطر على أولادكم. الأبناء لما بيستشعروا إن فيه مشاكل بس بيستشعروها بين الأب والأم بيبقى لها أثر سلبي جدا في النفس، فما بالك بقى لو حضروا المشكلة دي، بتبقى صدمة نفسية وألم لا ينمحي أبدا، وبيؤدي البلاوي بعد كده في شخصية هذا الولد. فالسيطرة على الغضب، السيطرة على اللسان، الله يكرمكم كده إن شاء الله تلات أرباع مشكلة تتحل. بس استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقول بس طب نوقف بقى، نوقف بس هنتكلم، بس نوقف إذا وصلتوا لدي كتر ألف خيركم، أنتوا كده يعني ما شاء الله عليكم قمة النضج. ماشي، وقفنا كده وهدينا خلاص، نيجي في حال هدوء ونإيه ونبدأ نتكلم بقى، نتكلم بس نتكلم في حال هدوء. ما هو ما معلش برضو أنا مش بقول لك وقف وهدى وارجع اتخانق تاني، يبقى احنا عملنا ايه يعني بقول لك وقف وهدى وابقى اتكلم في حال تاني يكون ايه، يكون حال هدوء، مش نهدى ونرجع نعيد الكره من تاني ونرجع نتخانق من ونيجي نتصالح. يعني بتلاقي سبحان الله العظيم بتلاقي مشكله حصلت، طب قرروا يتصالحوا، فهم بيتصالحوا غلطوا في بعض فتحصل مشكله تانيه، فبقى عندنا الغلط والغلط اللي بعد الغلط. طب هيجوا بقى يتصالحوا في الصلح بتاع الغلط اللي حصل بعد الغلط، يجوا يقعدوا يتصالحوا يفتكروا مشكله قديمه حصلت قبل المشكله بالغلط، يا نهار ابيض يعني ايه الغول بدايه يا جدعان. طب وبعدين هتخرج من الدايره دي امتى؟ طبعا اغلب الرجاله بيخرجوا من الدايره دي عن طريق ان هم بيعملوا ايه، الله ينور، يسيب بيته ويخرج خلاص بقى، اسيبها لكم خضره. ما هو خلاص ما هو وصل لمرحله مش عارف، ما هي السلوك اتعقدت ما عادش عارف يفك بقى. طب وليه؟ والله الامور اسهل من كده بكتير، نضبط الامر. ولا تنسوا الفضل بينكم، من سلوك الانسان المؤمن انه يراعي حرمه الود، الود الذي كان بينكم لا تنسوه، لا تنسوه، مش مجرد ما اختلفنا اعوذ بالله ده بقى خلاص بقى ودي بقت مش عارف ايه، لا برضو نبقي على الحد الادنى، ولابد ان يكون بينكم درجة من الاحترام ما تنزلوش تحتها، الله يكرمكم. بمعنى مهما كان الخلاف ما نوصلش لمرحلة ان احنا نغلط في بعض ولا نهين بعض ولا تجيبوا سيرة اهل بعض، اهم حاجة الحاجات اللي هي ما بتعرفش ترجع بقى تاني، خلاص انت وصلت لمرحلة ما عودناش هنعرف ترجع زي الاول. يبقى الجزئية التالتة ما نسترسلش بقى، نوقف نهدى نقعد نتكلم. طب في بعض الناس بتحل مشاكل عن طريق ايه؟ ان هو خلاص نوقف وما نرجعش نتكلم تاني، برضو غلط. الغلط ان انت تسترسل في المشكلة، والغلط برضو ان انت تهمل المشكلة. يبقى الاستراتيجية الرابعة بتاعتك ما تسيبش اي اثار، لا تؤجل مشكلة اليوم الى الغد يا فندم، حضرتك خلص مشكلتك النهاردة، يا ريت تباتوا وانتوا متصفيين اساسا، اهدينا وعملنا نبدأ نتكلم وما نقطعش، ما توصلوش لمرحلة القطيعة. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ده بصفة عامة، فما بالك بقى بالرفيق اللي قاعد معاك في بيتك. يبقى نتخير الوقت المناسب، نمرة خمسة بقى، نتخير الوقت المناسب للكلام ونتخير الكلام المناسب للصلح. قدرنا نعمل كده مع الإنسان يعفو ويصفح، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ده يعني ده لابد تحط هذا أمامك ونصب عينيك. وإذا كنت أنت هتعفو وتصفح عن الخارجين، الناس اللي قاعدين برا اللي مش موجودين في بيتك، فما بالك بقى بمن يشاركك هذا البيت. وأحضرت الأنفس الشح، ما تبقاش شحيح، والصلح خير، اعرف كده. يعني أنت لما بتتصالح مع زوجتك هذا أمر تؤجر به عند الله سبحانه وتعالى، لاحظ كويس، فانت لازم تحط دي في دماغك. هي مش مسألة بقى كرامة ومين اللي قدر يكسر مين، لو بيتك وصل لمرحلة ان انتوا بقيتوا واقفين لبعض ومين بقى اللي هيقدر على التاني، لا يا فندم وقف، ما ينفعش تعيشوا كده، هي ما هياش معركة، ما هواش واحد واقف قصاد عدو، ومين اللي يقدر يقهر التاني. لو البيت وصل لكده آسف، الحق سبحانه وتعالى قال لنا عن الزواج إيه؟ وجعل بينكم ما لقيتش المودة والرحمة يبقى في الزواج يا فندم. أنت اسمك البيت بتاعك أنت بتسميه إيه؟ سكن، صح؟ سكن ليه؟ لأنك تجد فيه السكينة. طب ما لقيتش السكينة يبقى خلاص ما فيش بيت، فين بيتك بقى؟ يبقى لابد أن أنت تشيل بوادر الشر من النفس، يكون عندنا برضو فن استخراج الخير من الغير. ازاي ان انا اطلع الخير من اللي قدامي مش اطلع الشر اللي جواه؟ حطينا ده، حطينا القواعد ده اهي، باذن الله هتبص وتلاقي اغلب مشاكلك في الحياه اختفت. لن يتبقى الا فعلا المشاكل الحقيقيه اللي قد تستدعي تدخل طرف خارجي، وده اللي ان شاء الله لسه هنكمله في لقاءنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.